بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال سيدي عبد الله الإمام العلامة في مراقيه: وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرع، فلا تضيق لفقد فرع ضرع. قال: وهو أي التكليف، وشدد لفظة هو، والتشديد لغة فيها. قال صاحب الطرة: تشديد هذين في الاختيار وحذفهما للاضطرار، تشديد هذين كهو وهي قائمان. ومنه قوله: وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقمه. ومنه قوله: والنفس إذ دعيت بالعنف آبية وهي ما أمرت بالرفق تأتمر. وهو أي التكليف إلزام الذي يشق أو طلب. يقول: التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، ومنه قول الشاعر: طحى بك قلب في الحسان قروب، بعيد الشباب عصرحان مشيب، تكلفني ليلى وقد شق وليها، وعادت عبادي بيننا وخطوب. وقوله: يكلفه القوم ما نابهم إن كان أصغرهم مولدا. أما في الاصطلاح الأصولي ففي حد التكليف خلاف، فقيل إنه إلزام ما فيه مشقة وكلفة. وعلى هذا القول لا يدخل في حد التكليف إلا الواجب والحرام فقط، فغيرهما لا يدخل، لأن الواجب والحرام هما اللذان فيهما مشقة وكلفة بسبب الإلزام. وهذا القول يطابق المعنى اللغوي. والقول الثاني في حد التكليف هو طلب ما فيه مشقة وكلفة، وعلى هذا يدخل في حد التكليف الواجب والمندوب والحرام والمكروه، لأنه مطلق الطلب، سواء كان بإلزام أم بغير إلزام، سواء كان بإلزام أم بغير إلزام. فالتعريف الأول أخص، لأنه طلب بإلزام. أما التعريف الثاني الذي هو الطلب، مطلق الطلب بإلزام أم بغير إلزام. بإلزام فيدخل الواجب والحرام، وبغير إلزام المندوب والمكروه لعموم الطلب فيها. وعلى القولين كلا التعريفين لا يدخل المباح، لأنه ليس فيه طلب ولا إلزام. فإدخاله في الأحكام التكليفية قال بعضهم بأنه لا يخلو من تسامح، وأجاب بعضهم بأنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه، من حيث اعتقاد الجواز. لكن هذا لا ينهض جوابا، لأنه كذلك يجب أن نعتقد وجوب الواجب، ويجب أن نعتقد الاعتقاد في جميعها حاصل ليس في المباح فقط. وقال بعضهم، وثم قال سيدي عبد الله: لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضيق لفقد فرع ضرعا. هذا القول هو لأبي إسحاق الشاطبي في هذه المسألة، يقول أن هذه المسألة ليست من أصول الفقه ولا عونا عليه، وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن. ولهذا قال سيدي عبد الله هنا: لكنه ليس يفيد فرع فلا تضيق. يقول شيخنا العلامة البحر الله حفظه الله: قوله فلا تضيق لفقد فرع ضرعا، هذه تسلية، هذه بمنزلة التسلية من سيدي عبد الله رحمه الله. قال: فلا تضيق، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضيق لفقد فرع ضرع، أي لا يضيق ضرعك لذلك. نعم. قال: والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. والحكم قوله والحكم ما به يجيء الشرع، عرف هنا الجزئين، عرف هنا سيد عبد الله الجزئين، وهو الحكم وما. وتعريف الجزئين يفيد الحصر، أي لا حكم إلا ما جاء به الشرع، أي لا حكم إلا ما جاء به الشرع، فسواه ليس بحكم. الحكم هو ما جاء به الشرع، يعني الذي يتوقف عليه الثواب والعقاب لا يكون إلا ما يجيء به الشرع. فتعريف الجزئين هنا مؤذن بالحصر، أي لا حكم إلا ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. والمراد بالحكم هنا الحكم التنجيزي، وهنا لفظ الحكم وقع على الحقيقة بلا تأويل، لأننا عندما عرفنا هناك الحكم فقلنا هو خطاب الله تعالى بما يصح أن يكون فعل المكلف، وقيل بما ما من شأنه أن يصح، أو فأرادوا بذلك ليشمل الحكم التنجيزي والحكم إيه؟ والحكم التعلق المعنوي والتعلق التنجيزي، لكن المراد به هنا هو الحكم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو ما جاء به الشرع على ألسنة الرسل. فليس هناك حكم تنجيزي يترتب عليه الثواب والعقاب قبل بعث الرسل، وهذا يعني أن هناك حكم، لأن حكم الله قديم، لكن التعلق الحادث لا يكون إلا بعد وجود الرسل، لكن القديم قد يكون قبل وجود الرسل، لكن التعلق الذي هو التنجيز، التعلق بمكلفين، لا يكون إلا بعد بعث الرسل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن نميز أن هناك حكما تنجيزيا وهناك حكما معنويا، تعلقا معنويا. التعلق التنجيزي هذا لا يكون إلا بعد بعث الرسل، أما المعنوي قد يكون قبلهم لأن حكم الله قديم كذاته تبارك وتعالى، حكمه عز وجل قديم وخطابه قديم، لكن تعلقه التنجيزي الذي نسميه الحكم التنجيزي هذا لا يكون إلا بعد بعث الرسل ولا يحصل قبل بعث الرسل، لقول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله هنا: وما كنا معذبين، أي ولا مثيبين. وهنا اقتصر على العذاب لأنه هو أظهر في تحقيق معنى التكليف، لأنه لا يمكن أن يكون عقاب إلا على شيء ملزم من ترك أو فعل، بينما الثواب قد يكون على شيء ملزم وقد يكون على غير ملزم. ولهذا اقتصر على ما هو أظهر في تحقيق معنى التكليف وهو العذاب، وهذا من باب الاكتفاء، ولا مثيبين على حد سرابيل تقيكم الحر والبرد. وأول المعتزلة الرسول هنا، وقالوا بأن الرسول هو العقل، ولكن هذا فيه صرف لللفظ عن ظاهره، فالرسول لا يكون بمعنى العقل، وسمي العقل عقلا لمنعه صاحبه عن ارتكاب ما لا ينبغي، وسمي نهية لأنه ينهى صاحبه عن ذلك أيضا. ولقول الله تبارك وتعالى أيضا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبين ربنا تبارك وتعالى هذه الحجة في سورة طه، قال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. بينما المعتزلة خالفوا هذا وحكموا العقل، فجعلوا العقل وجعلوا الحكم تابع، جعلوا الحكم تابعا للمصالح والمفاسد، فما حسنه العقل فهو حسن فهو جائز شرع، وما قبحه الشرع فهو قبيح ممنوع. وقالوا بأن إنه بأن العقل يؤكد بأن الشرع جاء مؤكدا فقط لحكم العقل فيما يدركه من حسن الأشياء وقبحها. لهذا قال السيد عبد الله عفوا، وقال صاحب المرتقى: وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدركه مبينا من بهما، وهو لهم من الأصول الواهية، وعلقوا به فروعا زاوية. و طبعا مسألة التحسين والتقبيح المراد بالحسن والقبح فيما يثاب ويعاقب عليه آجلا، وفيما يذم ويمدح به عاجلا، هذا هو الذي يختلف فيه أهل السنة والجماعة مع المعتزلة. لكن الصلاح والقبح إذا كان بمعنى الكمال وضده، أو ما يلائم الطبع أو يخالفه، فهذا الكل يتفق على أنه عقلي، لكن إنما الخلاف في تعريف الحسن والقبح إذا كان بمعنى المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا. ولهذا قال صاحب الكوكب: ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف حكم، فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي، أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. نعم. قال: والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى. وهي التي سيتكلم عليها سيدي عبد الله في الشطر الثاني، أصل كل ما يضر المنع. وهناك خلاف أيضا ذكره قبل أن نشرع في هذه المسألة، هناك خلاف ذكره صاحب المرتقى أيضا في هذه المسألة، فقال وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري والقول بالتوقف المرضي. فهنا ننطلق إلى مسألة التي نريدها، ما بعد مجيء الشرع؟ ما بعد مجيء الشرع إذا تعارضت الأدلة أو عدمت ولم يظهر لنا نص في هذا الشيء بخصوصه، فما الحكم؟ فما الحكم؟ فنقول إن كان في الأشياء التي تضر فالأصل المنع كراهة أو تحريما على قدر رطوبة المضرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإن كانت منافعة فتكون ندبا أو وجوبا برتبة النفع الذي فيها ومصلحته، لقوله تعالى في معرض الامتنان خلق لكم ما في الأرض جميعا، وربنا جل وعلا لا يمتن إلا بجائز فيه نفع. وذهب الإمام أبو الفرج المالكي وكثير من الشافعية إلى الحكم بالإباحة قبل ورود الشرع، وهي التي ذكرناها أولا في مسألة حمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري والقول بالتوقف المرضي. واستدل الأبهري على المنع بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، لكن ربما يعارض بقوله وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما لم ينهنا عنه لم ننتهي، فيكون رد الدليل بالدليل، فتبقى المسألة تحتاج إلى دليل مرجح. وقوله مثلا وهنا وأصل كل ما يضر المنع، مفهومه تدخل تحته صور، أن يكون هناك منفعة ولا ضرر، فالأصل على التحقيق الإباحة، لقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، وربنا جل وعلا لا يمتن إلا بجائز، إلا ما أخرجه دليل. وبعضهم قال يحمل على المنع لأن جميع الأشياء ملك لله تبارك وتعالى، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه كما ذكرنا. والمنع وهذه الآية استدل بها الأبهري، ولكن بينا على أن قوله وما نهاكم عنه فانتهوا ربما يكون نظيرا للاستدلال الأول. والقول الثالث وهو الوقف، القول الثالث وهو الوقف والاحتمال هذا وهذا تعارض الأدلة فيه. ومن الصور أيضا التي تدخل تحت المفهوم أن تكون هناك مصلحة من جهة ومفسدة من أخرى، ننظر إذا تساوت فمنع، أو كانت المفسدة أعظم منع، فإن قيل لما عند التساوي منع لما لم ترجح المصلحة، نقول أن الشرع يهتم بدرء المفاسد، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلما تساوت قدم جانب المفسدة، وإن كانت المصلحة أرجح جاز. وأما إذا لم تتضح لا نجد هناك مصلحة ولا مفسدة، فهذه قال بعض الشراح بأنه لا يعلم فيها نصا عن أحد. بهذا قدر نكتفي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.